بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاؤنا بكم الأسبوعي حول التعليق على ما تيسر لأحاديث جمعها المنذري رحمه الله تعالى وسماها بالأربعين في الأحكام، مما أخبر أو حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أحكام الدين والشريعة مردها ومناطها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والحديث السابع عشر هو الذي توقفنا عنده، وهو عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة وكبارهم وعلمائهم. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر راوية الإسلام، أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، أعواد جمع عود، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم صنع له بعد مدة أمضاها وهو يخطب الناس قائما على قدميه. فلما كثر الناس رأى بعض الصحابة أن ارتفاعه ليرى الناس كلهم مما يعينه على مخاطبة الناس ووعي الناس لخطابه، لأن الناس إذا أبصروا من يخاطبهم فإنهم يعون قوله ويدركونه. ولذلك يقال أن العين مغرفة الفم، مغرفة الفهم، فإذا كان الإنسان يبصر المتكلم والخطيب فإنه يزيد في وعيه وإدراكه لخطاب هذا المتكلم. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات حينما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما احتاج إلى شيء يرتفع عليه ليرى الناس حال خطابه، فقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما، يعني مملوك، نجارا، أود أن يصنع لك منبرا من أعواد الغابة، والغابة مكان قريب من المدينة كله أشجار. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فصنعت له أو فصنع له الغلام أعواد منبره، وكان على ثلاث درجات يرتقيها النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب الناس، يكون مرتفعا يبصره. ومضت السنة على هذا، أن الخطيب يكون على مكان مرتفع ليشرف على الناس ويراهم ويرونه. ولأجل هذا قال عبد الله بن عمر وأبو هريرة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره، أي الذي صنع له، قوله: لينتهين. الانتهاء أي الترك، والتخلية للشيء، فالانتهاء هو ترك الشيء. قال: أقوام، ولم يعينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعيين المخاطب لمن يريد أن يوجه الكلام له مأذون له في الشرع، كما قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، فوجه الله عز وجل له. وقوله صلى الله وقوله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا، فوجه الخطاب إلى زيد المعني بهذا الخطاب. ولكن في بعض الأحيان يكون من الأليق والأحسن أن لا يوجه الخطيب الكلام لأناس معينين، أولا لأن هذا ربما يكون دارج ويريد أن ينتفع به الآخرون، ينتفع به الآخرين لتعم الفائدة. أما لو لم ينتبهوا بعد كذلك بعد التعميم فإنه ربما يحتاج إلى التعيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر خطابه وتوجيهه يوجهه عاما، لأنه في الغالب أنه يحصل الانتباه ويحصل المراد من هذا الخطاب. ولذلك كان يقول ما بال أقوام، وكان يقول الذين يرفعون رؤوسهم قبل الإمام أما يخشون أن يجعل الله صورتهم صورة حمار، كل هذا من باب التعميم وهذا من جنسها. فقال لينتهين أقوام، أي ليدعن أو ليتركن أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم أي تركهم، لأنه من التوديع والترك. فكأن هؤلاء الأقوام أخذوا في الاستهانة بترك الجمعة، فقال ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، والجمعات المقصود جمع جمعة، والمقصود بترك الجمعة أي ترك الصلاة التي يجتمع لها الناس ويتعلمون فيه أحكام دينهم بخطبة أو بخطبتين تكون مقدمة للصلاة. قال أو ليختمن، الختم هو الطابع والقفل، ليختمن الله، الذي سيختم هو الله جل وعلا على قلوبهم. وخص القلب لأنه مدار العقل والإدراك في الإنسان، فعقل الإنسان هو قلبه، كما قال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم ليكونن، أي بهذا الختم من الغافلين. والغافل لا شك أنها وصف ذميم، إذا أردت أن تذم شخص فقل له يا غافل، أو تصفه بالغفلة، مما يدل على إيش؟ على عدم فطنته. هذا الحديث فيه من الأحكام والحكم والفوائد مشروعية ارتقاء الخطيب المنبر واتخاذ المنبر ليبين للناس مراده. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية النظر للخطيب أثناء خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ ذلك ليراه الناس. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية زجر الناس إذا تركوا شيئا من شعائر الدين، فهؤلاء لما تركوا مثل هذه الشعيرة زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الناس تكون فيهم الغفلة في سابق أمرهم ولاحقه، فالغفلة مستحوذة على كثير من الناس، والمعصوم من عصمه الله عز وجل منه، ولكن الناس من مستقل ومستكثر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تعميم الخطاب قبل تخصيصه، يعني ينبغي للإنسان الذي يريد أن يوجه كلمة أن يعمم أولا قبل أن يخصص، فإذا وجد أن التعميم أنفع للناس وقد انتفعوا منه فهذا هو المراد وقد حصل. وأما إذا لم يجد أن التعميم هذا انتفع منه من هو مراد من هذا الخطاب فإنه يخصص ولا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن ترك الجمعة إلا لعذر، ومن ذلك السفر، لو أن الإنسان احتاج السفر إلى يوم الجمعة فلا بأس من سفره يوم الجمعة ولو كان قبل الجمعة بساعة، ولكن إذا أمكن حضور الجمعة ثم السفر فهو أولى وأجدر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه فضيلة صلاة الجمعة على سائر فرائض الصلوات، ولذلك عدت الجمعة من شعائر الإسلام الظاهرة، بمعنى أنها إذا أقيمت علنا فإنه يدل على أن هذا البلد إسلامي، وهي من المجامع التي يجتمع لها المسلمون، ولذلك سميت بالعيد الأسبوعي، ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن ترك الجمعة تلو الجمعة سبب لطبع الله على قلوب من تركها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن ترك الجمعة سبب للغفلة، لأن الإنسان إذا ترك هذا الاجتماع وتعلم أحكام دينه من هذا الاجتماع كان ذلك سببا لبعده عن معرفة أحكام الدين، وهذا من أسباب غفلته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الجزاء من جنس العمل، فلما غفل عن ترك الجمعة طبع الله عز وجل على قلبه ما يكون إيش سببا لغفلته. وقد اختلف أهل العلم في متى يكون الإنسان أو متى يطبع على قلبه بعدد الجمعات. الأظهر أنها ثلاث، فإذا ترك واحدة أو اثنتين فإنه لا ينال هذا الجزاء، لكنه إذا ترك الثلاث لأنها أقل الجمع. فقال عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات وأقل الجمع ثلاث. ثم قال الحديث 18 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين، تثنية عيد، والعيدان إذا أطلق فالمقصود بهما عيداء الإسلام، عيد الفطر الذي هو خاتمة شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي هو خاتمة أعمال الحج التي أعظمها يوم عرفة. قال غير مرة، يعني أنه تكررت معه الصلاة وحضور العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا مرتين، قال بغير أذان ولا إقامة. الأذان ما هو؟ قالوا الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة قالوا هي إعلام خاص بقرب إقامتها. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية صلاة العيد أو العيدين، وحكمها اختلف فيها للعلم. منهم من قال أنه سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنه سنة، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، وهو المشهور مذهب الحنابلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها فرض عين يأثم الإنسان بتركها، فإذا تركها متعمد فإنه لا يقضيها، وإذا نام عنها أو أدرك منها ركعة أو أدركها في التشهد فإنه يأتي بها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن صلاة العيد تصلى جماعة، مما يدل على إيش قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على جماعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستدل بتكرار الفعل على صدق خبره، فالصحابي دلل على صدق خبره أنه إيش أنه حضرها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين، مما يدل أنه أراد بذلك إيش توكيد هذا الخبر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن صلاة العيدين بدون أذان ولا إقامة، وهي كذلك معمول بها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن صلاة العيدين قبل الخطبة، لأنه لم يذكر الخطبة، مما يدل على إيش على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشرع في الصلاة، وهي كذلك. ثم ذكر الحديث 19 وهو عن أبي يعلى، عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني في قول الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذه الآية من سورة النساء، قال الله عز وجل فيها ليس عليكم جناح، والجناح هو الحرج، أن تقصر. القصر مقيد بالصلاة لقوله أن تقصر من الصلاة، وهذا يدل على أن قصر الصلاة إنما هو لنصفها لقوله من الصلاة أي بعض الصلاة وليس للصلوات كلها، ولذلك لا تقصر إلا الصلاة إيش الرباعية إلى ركعتين، فالمغرب والفجر لا تقصر. قال أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وهذا الشرط وهو وجود الخوف، أن يفتنكم، والفتنة هي الأمر المختلط والمشتبه، وكذلك يطلق على ما فيه ابتلاء، الذين كفروا، الذين اسم موصول، كفروا كل من لم يؤمن بالله فهو كافر، من مشرك أو وثني أو متحرر من جميع المعبودات، وكفروا جملة فعلية من فعل فاعل. فقال يعلى بن أمية فقد أمن الناس، يعني كأنه يقول نرى الناس يقصرون، وقد قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكأنه يعني يريد ترجيحا أو إيضاحا أو بيانا أو أوهم هذا القول عنده خطأ الناس الذين ما زالوا يقصرون مع الأمن، فلذلك قال فقد أمن الناس، ما هناك خوف بعد انتشار الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، أنا وقع في نفسي أو وقع عندي ما قد أعجبك أنت واستغربت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الأمر وقع مني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسألته مثل ما سألتني عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني قصر الصلاة وإن كان السبب الذي أوجب ذلك هو خوف فتنة الذين كفروا، إلا أن الله عز وجل إذا أعطى عطاء فإنه لا راد لفضله، فكأن الله عز وجل علم أن قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين محتاج إليه المسافر، وإن لم يجد الخوف الذي يدركه من العدو. هذا الحديث فيه من الفوائد أنه ربما يقع الإشكال في شيء إيش من كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الإشكال لا أنه حقيقة، إنما يقع لمن قصر علمه أو فهمه، وهذا أمر لا يعيب الإنسان كون إيش يقصر فهمه وإدراكه عن معنى آية أو عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعيب الإنسان، فالصحابة رضي الله عنهم يقع فيهم مثل هذا الشيء. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الإنسان عند قصر فهمه لشيء من أحكام الله أنه يسأل الذين هم أعلم منه، فلذلك يعلى ابن أمية سأل عمر، لأن عمر رضي الله عنه من أعلم الصحابة وأفقاههم، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يوجد في كتاب الله وكلام الله ما ظاهره يخفى على بعض الصحابة، فظاهر هذه الآية خفي على بعض الصحابة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين مما هو مشروع إلى يوم القيامة، وليس محددا بزمن أو بشرط. ومن فوائد هذا الحديث أن قصر الصلاة الرباعية للمسافر تكون في حال الأمن وحال الخوف. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الله عز وجل يتصدق على عباده بتيسير الأحكام لهم، فقال إيش؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الله عز وجل يحب من عباده أن يأخذوا برخصه كما يأخذ بعزائمه. العزيمة هي الشيء المؤكد، والرخصة هو الشيء المخفف. فكما أن الله عز وجل له عزائم على عباده له رخص، فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه. الحديث 20 عن أنس رضي الله عنه ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر. إذا أعجل عليه السير، يعني إذا كان إيش؟ مسافرا وجد به السير، فإنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا أخذ بالسير وتواصل في السير فليس من المناسب أن تقطع سيرك لتصلي، بل تستمر بهذا التيسير الذي لم يعقه شيء حتى إذا حصل توقف كان هذا التوقف لأكثر من أمر. قال فيجب يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. المغرب معروفة والعشاء معروفة، حين يغيب الشفق، الشفق هو الحمرة التي تتبع غروب الشمس، فتكون بعد الغروب يكون في حمرة جهة المغرب تسمى بالشفق. وغياب الشفق دليل على دخول إيش؟ وقت العشاء. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم أن الجمع بين الصلاتين يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يكون جمع للفجر لا مع قبلية ولا مع بعدية، كما أنه لا يجوز الجمع بين إيش؟ العصر والمغرب. فالجمع خاص إيش؟ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا يجمع غيره. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن أمر الجمع للصلوات أمر توقيفي. وش معنى أمر توقيفي؟ يعني أنه راجع إلى الشرع، ما يجوز للإنسان أن يجمع صلاتين ويقول هذه صلاة نهار أو صلاة ليل. وش الفائدة هذه؟ الفائدة أن ما يجي إنسان بيجمع صلاة الجمعة مع العصر. لماذا؟ لأنه لم يرد. يقول هذه ظهر، نقول لا ما هي ظهر، هذه جمعة ما هي ظهر، والجمعة تخالف الظهر من 20 وجه. فليست الجمعة ظهرا وإن وقعت في وقتها، ولذلك يجوز وقوع الجمعة قبل وقت الظهر، فلو صلى الجمعة قبل الزوال صحت صلاته، لكن الظهر ما يتصلى قبلها. هذا من أبرز وأبين العلامات في الفوائد. فما يحصل من بعض الناس أنه مثلا في وقت المطر تجد إيش؟ بعض الأئمة يجمع العصر مع الجمعة، نقول هذا خطأ، ويجب على من صلى هذا أن يعيد العصر. أو تجد بعض الناس يسافر إلى مكة تكون رحلتهم بعد صلاة الظهر فيصلون الجمعة ثم يجمعون العصر معه، هذا غلط. ومن وقع في مثل هذا يحصي ما وقع فيه ويعيد. فأمر الجمعة، أمر الجمع ليس خاضعا للقياس، فالفجر لا يجمع معها شيء لعدم ورود الدليل، فكذلك الجمعة لا يجمع معها شيء لعدم ورود الدليل. والجمعة وقتها غير وقت الظهر، الجمعة وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى دخول وقت العصر، إلى أن يكون ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. والظهر معلوم أن وقتها بعد الزوال. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن جمع المسافر لما يباح له الجمع له فيه أنه خاضع للمصلحة بالتقديم أو التأخير. يعني إيش؟ أن المسافر إذا أراد الجمع أن الأمر لك سواء جمع تقديم أو تأخير، يعني ما أنت ملزم بجمع تقديم أو ملزم بجمع تأخير، خلافا لما قاله بعض أهل العلم. فإن من أهل العلم من قال إيش؟ أن الجمع لا يكون إلا تقديم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بعد العصر مع الظهر، يعني قدم، وجمع في مزدلفة المغرب مع العشاء. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه إبراء للذمة. نقول هذا بمقتضى قياسك أنت، وإلا الأصل أن مبنى الجمع على إيش؟ دفع المشقة، وأنت إذا قيدت في وقت ما وسعت له. وذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يؤخر الظهر مع العصر في هذا الحديث، وربما أخر المغرب مع العشاء، كما أنه جمع في عرفة جمع تقديم. فهذا يدل على إيش؟ أن أمر الجمع موسع، والمسافر أو من أبيح له الجمع فإنه يعمل ما هو أيسر له، ما هو أيسر له. وذلك جاء في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل الزوال، يعني قبل الظهر، أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المشقة في أحكام الشريعة تجلب التيسير، فلما كانت المشقة في الجمع جاء التيسير في أن أمر الجمع موسع. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الإنسان ينبغي له في سيره، لا سيما في السفر أو في سيره عموم مصالحه، أنه لا يكثر التوقف. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار جد به السير يؤخر، أما أنه يمشي وكل شيء يوقف، هذا في أمر سفره الحسي، وفي كذلك في أمر سفره المعنوي. فالإنسان في سيره إلى الله عز وجل لا يكثر من التوقفات والانقطاعات عن سيره إلى الله عز وجل، فإن هذه الانقطاعات ربما إيش؟ إما أن تقطع عليه سيره أو تملله من السير فيطول عليه أمر السير. ومن فوائد هذا الحديث أن وقت العشاء يبدأ بعد غياب الشفق، لقول حين يغيب الشفق. ثم قال في الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها. أم عطية ما اسمها؟ هي نسيبة الأنصارية رضي الله عنها، وهي خطيبة النساء، وكانت امرأة جريئة في حديثها وتزاول كثير من الأعمال، فكانت تغسل النساء الموتى، وكانت تشهد مجامع النساء وتوجه رضي الله عنها. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة أحاديث الصلاة، وهو ما يتعلق في أحكام الجنائز. قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب كانت عند من؟ عند الربيع بن أبي العاص زوجها، تزوجها قبل البعثة وكانت عنده، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت ولم يؤمن هو، بقي على الكفر، وكان في أول الأمر يجوز بقاء المسلمة عند الكافر، لأن النهي عن بقاء المسلمة تحت الكافر ما كان إلا متى؟ سنة 6 عام الحديبية، لما أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بما، إلى أن قال إيش؟ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فكانت عنده رضي الله عنه، ووقع زوجها في الأسر يوم بدر، ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم فكاك الأسرى أرسلت إليه رضي الله عنها فكاك زوجها، وكانت لم تهاجر، بقيت معه في مكة، وكانت بدر في السنة الثانية، أرسلت له عقدا كان لأمها خديجة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وحزن لذلك، وقبل منها فكاك زوجها. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالإسلام، لكن بعدما هاجرت رضي الله عنها، هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة، ثم لحقها بعد مدة قصيرة ورجعت إلى الزوجية. قالت لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم من؟ أم أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها. وهذا أمر مما يدل عليه كما سيأتي في الفوائد وجوب غسل الميت، اغسلنا وترا، يعني اقطعنا غسلها على الوتر، إما واحدة إما ثلاث، وأقل الوتر في هذا ثلاث، لأن الواحدة لا يمكن يظهر فيها النقع. قال ثلاثا أو خمسا، وفي رواية قال إن رأيتن ذلك، يعني خمسا أو سبع ممكن، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور. الكافور ما هو؟ الكافور خلط أطياب مختلطة لها رائحة نافذة قوية، وذلك تجد أنك إذا حملت الميت وهم رشين عليك كافور تجد أنك تشم رائحة قوية، خليط أطياب لها رائحة نفاذة تسمى الكافور، قوتها لأجل إيش؟ أن تشد البدن وتطرد الهواء. قال فإذا غسلتنها فأعلمنني، إذا غسلتنها، لأن خطاب للنساء، فأعلمنني أي أخبروني. قالت فأعلمناه، يعني أخبرناه لما انتهينا من الغسل الذي وجهنا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعطانا حقوه. الحقو ما هو؟ الحقو ما يربط على الحقو، يعني على الوسط، هذا يسمى حقو، ما يربط ويشد على وسط الإنسان يسمى حقو. فقال أشعرنها إياه، يعني اقطعنه قطع واجعلنه إيش؟ شعارا لها، بمعنى أنه يربط من فوقها حتى تعلم به. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبرد على بنته مما هو فضلة منه وهي بضعة منه، لكي تنعم على في قبرها مما جعله الله عز وجل بركة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنها شيئا. أشعرنها إياه، اجعلنها شعارا لها تعرف به. هذا الحديث فيه من الفوائد فضيلة أم عطية رضي الله عنها، فهي كانت من النساء الفقيهات، أو نقول هي خطيبة النساء، نكتفي بها. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنت اسمها زينب، لأن من الناس من أنكرت اسم زينب بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وولده ماتوا في حياته إلا فاطمة، بقيت بعده ستة أشهر ثم لحقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما دخلت فاطمة وكان بين نسائه وأجلسها عنده، فقال مرحبا بابنتي، فأجلسها بجواره ثم سرها فبكت، ثم أخذها وسرها فضحكت، فاستغرب النساء وش الحديث اللي أبكاها ثم أسر أضحكها. فجاءت عائشة رضي الله عنها لفاطمة فقالت أنشدك الله ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة فقالت: أنشدك الله بما لي عليك من حق، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: لما سرني الأولى أخبرني بأن أجلي قد اقترب، فغمني ذلك ولأجله بكيت. فسرني الثاني فقال: أنك أول أهل بيتي لحوقا بي، فسرني ذلك. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب تغسيل الميت، وهو فرض كفائي، إذا قام به بعض يكفي. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن النساء يغسلن النساء، النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو أبوها ما غسلها، فهذا يدل على أن المرأة لا يغسلها إلا امرأة، لأن المغسل يباشر سوءة الميت. طيب، إذا لم يوجد نساء؟ قالوا: لا يغسل المرأة إلا زوجها من الرجال، إذا ما وجد امرأة يغسلها زوجها فقط، أبوها ما يغسلها، ابنها لا يغسلها، أخوها لا يغسلها، لا يغسلها إلا الزوج، لأن له منها ما لغيرها. ثم إذا لم يوجد زوج قال: تيمم وتدفن. ومن فوائد هذا الحديث استحباب قطع تغسيل الميت على الوتر، يعني على عدد وتر، إما ثلاث ولا خمس ولا ما يرينا ذلك. ومن فوائد هذا الحديث استحباب الوتر فيما يستطيع الإنسان من الأعمال، وهذا أصح قول أهل العلم، لأن الله وتر يحب الوتر. وإذا تجد أشياء كثيرة يقطعها الله عز وجل على الوتر: اغسلنها ثلاثا وترا. وقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى مصلى العيد أكل تمرات وترا. وتجد أحكام كثيرة تنقطع على الوتر: سبع حصيات يرميها الإنسان في الجمرات، ويطوف بالبيت سبع سماوات، سبع أراضين، الأسبوع سبعة أيام، الصفا والمروة سبعة أشواط، أشياء كثيرة تجد أن الشرع يراعي فيها. الوتر يقطعه الإنسان في صلاته، فإذا الوتر محبب. وإذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من الدنيا وما فيها، أو قال: هي خير لكم، نعم، من الدنيا وما فيها، الوتر، فأوتروا يا أهل القرى. فالقطع بالوتر مستحب. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية جعل الكافور مع آخر غسل الميت. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية مراجعة أولياء الميت بعد انتهاء من غسله، يعني يمكن يوصون شيء، يمكن يقبلونه، يمكن يشوفونه، المهم أن هذا جائز أن تقول له للميت: ها، في شيء ولا نكفه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز ربط المرأة بعد تكفينها. ومن فوائد هذا الحديث جواز إشعار المرأة بما تتميز به. ثم ذكر الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في صفة صلاة الجنازة، لأن الغسل شرط في التطهير، وهو كذلك مقدم على الصلاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، نعى، النعي هو الإبلاغ لكن على وجه العموم، النعي ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعل، وهنا نعى للناس النجاشي، كيف الجمع؟ قالوا أن النعي لأجل الصلاة قبل الدفن مشروع، والنعي المنهي عنه هو مدح الميت وإظهار الثناء عليه بعد موته أو إعلام الناس، يعني بعد ما يموت ويدفنونه ويخلصون منه ينعونه. هذا وش الفائدة؟ هذا إنما يراد به إيش؟ تجديد الأحزان أو رثائه بأشياء ليست مشروعة. فإذا النعي المنهي عنه ما كان بعد موته، ما كان بعد دفنه والانتهاء من أمره، والنعي المشروع ما كان قبل الصلاة عليه، والمراد به إيش؟ اجتماع الناس للصلاة عليه. قال نعى للناس، الناس المقصود بهم هذا عموم يراد به الخصوص، وهم الصحابة رضي الله عنهم. النجاشي، النجاشي لقب وليس اسم، لقب لمن ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن من ملك فارس يسمى كسرى، ومن ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك مصر يسمى فرعون. فالنجاشي ليس اسما لشخص وإنما هو لقب. طيب ما هو اسم النجاشي؟ اسمه أصحم، هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان من قبل ذلك على النصرانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة الأولى اخرجوا إلى الحبشة فإن فيها رجلا صالحا أو ملكا صالحا لا يظلم عنده أحد، وكان على النصرانية. فجاء عمرو بن العاص وأظنه أمية بن صفوان بن أمية إلى النبي صلى الله إلى أصحمه النجاشي، وأوشوا بالصحابة عنده، فقالوا أن هؤلاء يتكلمون في عيسى ومريم بغير الذي ترضوا. فيعني اشمأز أصحمه النجاشي من هذا الكلام، وهم يريدون ايش؟ ان يوقعوا بينهم حتى ايش؟ ينفرهم ويرجعون الى مكه ويقبضون عليه. فجمع، قال لازم يجون هذول نشوف ايش عندهم، وكان مقدمهم في الحبشه في ارض الحبشه جعفر بن ابي طالب. فلما جاءه الخبر عرف ان هذه وشايه من قريش، وقد جاءه شيء من الخبر، فأجهز له سورة مريم. فلما دخل عليه سأله عن أمر مريم، فتلى عليه أوائل سورة مريم وبكى عند ذلك النجاشي وقال والله ما أعلم منها ومن عيسى إلا ما قلت. فزاد ذلك إيش؟ أن أكرمه ومنعه، فبقوا عنده حتى السنة السابعة من الهجرة، رجع آخر وفد من الصحابة إلى المدينة. فلذلك كان مسلما مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في اليوم الذي مات فيه، شلون في اليوم الذي مات فيه؟ ما في بقيات، ما في أخبار، ما في واتساب، هذا عن طريق الوحي، جاء خبر أنه مات في هذا اليوم. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الصحابة للصلاة عليه، فخرج إلى المصلى، مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجموع الكبيرة يخرج إلى المصلى، وكان المصلى قريب من المسجد. فخرج إلى المصلى فكبر أربع تكبيرات، وهذا أصح وأوضح حديث في صلاة الجنازة، ولا ورد أن خمس تكبيرات وغيره، لكن من فعل الصحابة. هذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية النعي للميت للصلاة عليه، وهذا هو الفرق بين إيش؟ النعي المشروع والنعي المحرم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات إسلام وإيمان النجاشي وأنه مسلم، والنجاشي لقب، لأنه ورد في حديث آخر أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النجاشي، لكن لعنه للنجاشي الذي جاء بعد النجاشي هذا أصحاب. ولذلك هذا الذي سبب إشكالية عند بعض أهل العلم، يقول كيف النجاشي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وهو مات على الكفر بدليل أنه لعنه؟ نقول هذا غير وهذا غير. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الوحي لم ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته لما توفى، حتى توفاه الله عز وجل، بدليل أن خبر النجاشي. ومن فوائد هذا الحديث جواز أو مشروعية صلاة الغائب على الميت، لأن النجاشي مو بين أيديهم في أرض الحبشة. طيب، هل هذا الجواز ولا المشروعية مطلقة، أن يتصلى على الغائب مطلق؟ اختلف فيها العلماء، منهم من قال أنه مطلق لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وصلى عليه، والقول الثاني مقابل لهذا القول، قال لا، أن هذا خاصية في النجاشي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كثير من الصحابة ليسوا بين يديه وما صلى عليهم، هذا جعفر وزيد بل غيره، يعني أنا أقول هذا الشهداء، لكن غيره من الصحابة من مات في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، فقالوا إيش؟ أنه ليس مشروع وأن هذا خاصية. وبعض أهل العلم قال لا، أن الصلاة على الغائب تكون لمن لهم شأن في الإسلام كالحاكم العادل والعالم الكبير، هذا ينادى على لو يصلى عليه من باب كرامة. والقول الرابع أنه يصلى على الغائب إذا مات في أرض لم يصلى عليه، وهذا هو أوفق بالنسبة لفقه الحديث، فالنجاشي مات في أرض نصارى ما صلوا عليه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاشي لقب لمن ملك الحبشة، ومن فوائد هذا الحديث أن النجاشي الذي هاجر له الصحابة مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز صلاة الجنازة في مصلى العيد. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن صلاة العيد أربع تكبيرات، وحكمها حكم صلاة العيد صلاة الجنازة أنها فرض كفاية، إذا قام فيها بعض سقطت عنها، لكن إذا ما حد صلى على الميت مو مسلم بين المسلمين يأثمون جميعا. وصلاة الجنازة أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة السلام على اليمين فقط. يرفع يديه الإنسان مع كل تكبيرة، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.